كده. اتكلمنا معاكم قبل كده عن بعض الأسرار الكنسية، النهاردة هنتكلم معاكم عن سر ليه ارتباط وثيق بسر الكهنوت وسر التوبة والاعتراف. هنتكلم معاكم عن سر مسحة المرضى، لكن كالعادة خلونا نرحب بضيفنا اللي دايما بيشرفنا وبيسعدنا وجوده معنا، نيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل سكرتير عام المجمع المقدس وملاك كنائس وسط القاهرة. أهلا بك يا سيدنا.
أهلا بك.
كمان معنا خدام كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا أبرام بفيصل، أهلا بيكم. سيدنا زي ما قلت في البداية احنا هنتكلم عن سر مسحة المرضى، حبيت في البداية نعرف ايه هو السر ده او تعرفنا اكتر. يمكن كتير ناس في ناس بسيطة ما بتبقاش عارفة ايه هو السر ده.
السر ده زي ما اسمه بيوضح انه هو بيمسح المريض بزيت مقدس فنؤمن أنه ينال الشفاء بحسب تدبير ربنا لخلاص. طبعا هذا السر مبني على أمر ورد في رسالة معلمنا يعقوب: أمريض أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة ويصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، صلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد عمل خطايا تغفر له. بالإضافة لأن في الإنجيل ذكر أن أبائنا الرسل لما المسيح أرسلهم للخدمة يقولك دهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم. يعني مش بس معلمنا يعقوب، ده المسيح نفسه فوض التلاميذ أن يدهنوا المرضى بزيت عشان يشفوا.
نفس الزيت اللي كانوا بيدهنوا به هو نفس الزيت اللي عندنا سيدنا؟
احنا طبعا في الكنيسة رتبت صلوات تتصلى على زيت فياخد هذه النعمة، والصلوات دي في أغلبها يعني قراءات من الكتاب المقدس.
ده اللي حطها القديس أبي فانيوس تقريبا فكرني التالي
بالضبط كده،
هي نفس الصلوات دي.
طبعا طقوس الكنيسة كلها بيحصل لها بلورة وتطوير، ما هيش جامدة. الشيء الثابت الذي لا يتغير هو الكتاب المقدس والعقيدة، الفكر العقيدي. لكن طقوس الكنيسة بيحصل لها بلورة، حد يزود نص، حد يشيل حاجة يحط حاجة أكثر مناسبة، ودي حاجة يعني مش وحشة، بالعكس دي حاجة بتبين قد إيه الكنيسة مرنة في تطوير نفسها.
حتى القداسي سيدنا ممكن يحصل فيه تطوير.
على مدى التاريخ في دراسات اسمها تاريخ الطقس، تاريخ الليتورجية، مخطوطات قديمة تبين ان كان في نص اتغير او اتصحح او اتطور او ده اتشال وده اتحط، واحيانا بيبقى يدرسوا ليه اتشال ليه اتحط. احيانا كان بيحطوا بعض النصوص كردود على الهرطقات، ونصوص اخرى تبقى كانت سليمة وجميلة لكن الهراطقة فسروها غلط فيتجنبوها ويحطوا نص ثاني اكثر وضوحا. ف تاريخ الليتورجية ممتع جدا لما الواحد يذكره.
جميل. طب خلينا برضو نعرف ألقاب هذا السر، الزيت المقدس والأنديل، نعرف أكتر عنه.
هو الاسم الرسمي سر مسحة المرضى. الزيت المقدس على أساس أنه هو بيقدس بالصلاة وقراءة كلمة الله عليه، زي ما قال معلمنا بولس الرسول أن كل شيء يقدس بالصلاة وبالكلمة. وتمييزا له عن زيت الميرون وزيوت أخرى مستخدمة في الكنيسة. كلمة الأنديل ده بيعبر عن الفتيلة اللي بننورها أثناء الصلوات. وطبعا في هذا السر بنوقد 7 فتايل وبطريقة تدريجية مع بداية كل صلوة بنشعل فتيلة واحدة، فده الطبق اللي فيه الزيت والأناديل منورة، هو اللي ادى للسر كلمة سر الأنديل يعني.
طيب خلينا نروح لأركان هذا السر. الشخص اللي هو بياخد أو بيستحق هذا السر، الشخص اللي بيقوم بهذا السر، المادة المستعملة في سر مسحة المرضى، كلمنا عنهم أكتر يا سيد.
طبعا الشخص اللي بيتقدم لنوال هذا السر هو شخص مريض، ظروف الصحية مش سمحة له أن ينزل روح الكنيسة. يعني لما يكون مريض عادي بيروح الكنيسة ما يحتاجش، ما مسحة المرض.
عشان كده هو ده السر الوحيد اللي ممكن يقام خارج الكنيسة،
يتم داخل البيت عند الشخص المريض. يعني ده الشخص اللي يستقبل النعمة يعني. أما متمم السر فهو الكاهن، زي ما معلمنا أمريض أحد بينك فليدعو قصوص الكنيسة. مش أي حد يصلي السر ولا أي حد يدهن الناس بالزيت، لازم يكون كاهن. والمادة المستخدمة في السر هي الزيت برضو. كل ده بالنص بتاع رسالة يعقوب، أمريض ده اللي هو يستقبل النعمة، يدعو قصوص الكنيسة، دول هيتمموا السر، يدهنوه بزيت، ده مادة السر.
طب الأب الكاهن اللي هو بيقوم أو بيتمم هذا السر، هل في تحذير معين قبل إتمامه للسر؟
أبدا. هو طبعا زي بقية الأسرار لازم يكون الكاهن صايم، يعني ما يروحش مساء ويكون واكل ويتمم هذا السر، لازم يكون صايم. ويفضل تمع الشخص اللي هيتمم له السر يكون صايم. بقول يفضل لأن لو ظروفه الصحية مش سامحة أنه يصوم انقطاعي فبيستثنى على أساس ظروفه الصحية. وبعد كده بيجهزوا في البيت إناء فيه زيت زيتون نقي، يتحط فيه 7 فتايل، ويبقى جاهز الشموع والكبريت والبخور والشوريا والكتاب، وإذا كان وعاء فيه مية، بحيث أي أبونا يصلي بقى يبقى جاهز الدنيا.
طيب بعض الأسرار بيكون في موانع معينة ممكن تمنع الإنسان نفسه من إتمام هذا السر. خلينا نروح لسر مسحة المرضى، هل في موانع تمنع أي شخص أن هو يدهن بهذا الزيت؟
لا يوجد موانع طبعا لأي سر إلا الخطية والبقاء في الخطية، أو عدم الإيمان والإصرار على عدم الإيمان، أو أنه ما يكونش متعمد. يعني المعمودية سر باب الأسرار، فلو واحد مش متعمد معمودية أرثوذكسية لا نستطيع أن نتمم له أي سر من أسرار الكنيسة، لازم الأول يتصحح الوضع. يعني واحد بقى عايش في الخطية والفساد وغلط يعني، وبعدين عايز حد يصلي له القنديل، نقول له الأول توب. يعني فرض واحد عايش في بيت مع حد مش مظبوط، نروح نصلي له مسحة المرضى ولا نقول له أول نوجه له التوبة ويترك حياة الخطية يعني؟ لكن ما فيش شيء يمنع النعمة بتاعته.
بس الشخص اللي هيكون لسه متناول يا سيدنا بتهيألي ما يتمسحش برضو بالزيت ولا ده عادي؟
لا ما فيش مشكلة. وطبعا أبونا ممكن للشخص المريض ياخد معاه حق الزخيرة ويناوله ويصلي له القنديل. وإن كان عادة أبونا بيفوت على البيت اللي هيصلي فيه القنديل بدري قبل ما يروح يعمل القداس، لكن مفيش ما يمنع ان السرين يؤخذوا في يوم واحد.
طب خليني برضو اسال، لاني السؤال ده يمكن يعني شائع بين السيدات بالاخص، يمكن التناول في اوقات معينه السيده ما تقدرش تتقدم للتناول، نفس الاوقات دي تقدر يعني تدهن بالزيت ولا لا؟
يعني اذا كان الانسان بيتكلم عن حرص وحاجات دي، نفس الحرص بتاع التناول يمشي على الحرص بتاع بقيه الاسرار يعني.
طيب بعض التوائف التانية بنلاقي زي ما كنا قبل كده في حلقات قبل كده بنتكلم عن الشو الإعلامي، ان هم مثلا بيتمموا بصلوات معينة بنلاقيهم بيشفوا أمراض، يعني على حسب مفهومهم أو على حسب اللي بيعرضوه. في نفس الوقت هم يعني بيلغوا الأصل، أصل الموضوع، ما بيعترفوش بسر مسحة المرضى، يا ترى ليه؟
هو طبعا هناك طوائف بدأت بإلغاء الكهنوت، طالما لغيت الكهنوت كل ما يترتب على الكهنوت بقى واقع عندهم يعني، ومنه المعمودية نفسها والتناول بقية الأسرار. طبعا في طوائف تؤمن بحاجتين اتنين بس، المعمودية والتناول، لكن حتى دول ما يسموهمش أسرار، يسموهم الفرائض، فريضتي المعمودية والتناول، ومش بيعتبروا المعمودية ليها قوة تغيير، بيعتبروها مجرد إشارة انتماء الإنسان للمسيحية.
دول الكاثوليك سيدنا ولا
لا؟ طوائف كاثوليك والأرثوذكس طوائف تقليدية يعني، نفس الإيمان يعني، لكن الآخرين
اختلاف طقوس بس مش أكتر،
اختلف في الكالتشر يعني الثقافة الغربية غير الشرقية، وبعض التفاصيل الإيمانية اللي مش خطيرة يعني، وإن كان في بعضها خطير يعني محتاج كلام كتير، لكن المشكلة في الطوائف التي أنكرت الكهنوت. أنكرت الكهنوت، ده كل ما هو مبني على الكهنوت وقع. وبقول لك يعني حتى موضوع المعمودية بالنسبة لهم بقت رمز، التناول بالنسبة لهم ذكرى، فمبقاش في أسرة، مفيش سر زيكا خالص، ما بيعترفوش انه سر، ده عقد بيتم بين اتنين. مفيش بقى مسحة مرضى، بالرغم ان النص واضح في الكتاب المقدس يدهن بزيت باسم الرب، ما عندهمش حكاية دهن بالزيت دي
خالص.
تقوله طب انت ده قال ايه يعني، بتفسرها ازاي؟ فيقول في بعضهم يفسرها ان الزيت ده رمز للروح القدس، بس قال لك ده يدهن بالزيت يعني في زيت يدهن. وناس تانية تقول ان الزيت ده كان بيستخدم زمان للعلاج، بدليل في قصة السامري الصالح ان السامري صب على الرجل المتعور خمر وزيت. نقول بس كتاب مقدس ما قالش متعور، المريض ويدهن بزيت باسم الرب
بالظبط،
وصلاة الإيمان تشفي المريض، مش وإن يستدعي خصوص الكنيسة مش يستدعي أطباء. فمين قال إن خصوص الكنيسة مالهم مال الطب، مالهم مال العلاج والروشتة يعني، ده حاجة غير الطب.
بعض الآباء بيفسروا وبيقولوا إن هذا الزيت بيترسم بيه أو بيتمسح بيه الإنسان اللي هو المريض، اللي هو انعكاس للخطية. يعني بيفسروا إن الخطية أحيانا بتكون سبب في مرض جسدي. تقول لنا إيه أو تفسرها لنا زي فين؟
طبعا لازم الحتة دي تأخذ بحساسية وحذر، مش كل مرض أصله خطية، ومش كل خطية بتجيب مرض. وإلا أنا هلاقي نفسي كل ما بزور واحد عيان عمال ضميري من جوه يقول يا ترى ده عمل إيه في دنيته عشان يعيا. طب ما بولس الرسول كان عنده شوكة في الجسد، عمل إيه في دنيته؟ وأبائنا القديسين كان ممكن جدا في أواخر أيامه يصاب بمرض ويتنيح بالمرض. ياما ذكر في بستان الرهبان قصص عن أباء كبروا في السن وكان الشباب الصغيرين الرهبان بيخدموهم. عندنا مثلا بابا كيرلس السادس رجل المعجزات والصلاة كان يشفي مرضى كسرين وهو تنيح بمرض. بابا شنودة قعد فترة طويلة مريض. فمش سبب بقى المرض ده، هو الخطية.
وأيوب البار،
وأيوب مثلا ربنا كان بيبرز قد ايه صبره وقد ايه احتماله وامانته لله. صحيح كان ايوب عنده حته احساس بالذات، فربنا كان بيبريها يعني، لكن حسد الشيطان هو اللي خليه مصاب. الحاجه الثانيه، ياما ناس خطاه وصحتهم زي الفل يعني، ربنا يحفظ عليهم يعني، احنا نتمنى للناس كلها تبقى صحتها حلو. فالرابطه دي حساسه. صحيح ان هناك خطايا عمليا وطبيا تجيب المرض، زي خطايا النجاسه
مثلا،
تجيب امراض، الادمان يجيب امراض، السجاير تجيب امراض، الخمور تجيب امراض، هذه خطايا بتسبب تدمير للجسد. لكن في انسان بيجيله فيروس، بيجيله ميكروب، بيجيله تهالك في أجهزة جسمه، إذا كان تصلب شرايين ولا حاجة في القلب، من غير ما حد يغلط يعني. فتعميم الفكرة غلط، وفي ناس بتعمل كده، إن كل ما واحد يعيا يقول ده الشيطان ضربه أو إنه عمل خطية. فالتعميم هنا مش مظبوط.
يعني معنى كلام نيافتك إن في نوعين من الأمراض الجسدية، أمراض جسدية فقط وأمراض جسدية انعكاسا للأمراض الروحية.
مفيش ما يمنع، حتى الطب نفسه في برانش كبير من الطب اسمه سايكوسوماتيك. سايكوسوماتيك يعني امراض نفسيه، امراض عضويه من اصل نفسي. يعني واحد ممكن يتضايق فيحصل له مرض. المرض ده ممكن يكون مرتبط فعلا بالنفسيه او مرتبط بانخفاض مستوى مقاومه الجسم. يعني هقول ان ممكن واحد يزعل يحزن فيبقى سخن عنده حرارة، والحرارة دي معناها في ميكروب. طب الميكروب ماله مال الزعل؟ ان هو لما زعل وحزن المقاومة بتاعت الجسم ضعفت، فابتدى الميكروب اللي موجود اوريدي يبان. سنانه وجعته قوي وراح الدكتور قال ده فيه خراج. طب هو ليه ارتبط الخراج ده بالزعل؟ لان لما زعل نفسيته انخفضت في مقاومة الجسم الى اخر. طبعا دي برضو مرتبطة بالخطية.
طبعا
ممكن الواحد نتيجة الخطية مقاومة الجسد للأمراض تضعف فيبان المرض، ونفسيته تبقى تعبانة بسبب الخطية ومضطرب وبتزعق وبتخانق وضغطه عالي وسكره عالي، كلها نتيجة أخطاء. لكن برضو نرجع ونقول عشان تتظبط المفاهيم، ممكن إنسان تبقى صحته أقوى من أنه حتى الزعل يمرضه أو الخطية، وفي إنسان تاني بيمرض من غير الأخطاء دي، وكل واحد له سكة خلاص.
في الكتاب المقدس لقينا في أطباء زي لوقا الطبيب زي كوزمان ودميان، لكن الغريب هنا يا سيدنا يمكن لقيت مثلا في أخبار الأيام التاني مذكور عن ملك يهوذا إن هو لجأ للطب قبل ما يلجأ لله، وكان تقريبا عنده مرض في رجليه فأماته الرب. محتاجين توضيح برضو للقصة دي ثاني.
بس بالإضافة حكاية لوقا الطبيب وفي تاريخ الكنيسة كوزمان دميان أو غيرهم، فيه قديس اسمه قلت الطبيب في غيره يعني. سفر يشوع ابن سيراخ بيتكلم ده فيه حكمة جميلة يعني، تكلم كثير عن الأطباء وأن اعطي للطبيب كرامته لأن ربنا يعني خلقه لهذا الغرض. بالإضافة لأهم شهادة بقى شهادة السيد المسيح لما قال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، معناها المرضى
محتاجين طبيب.
كان ممكن المسيح يقول لا طبيب لا مرضى ولا أصحاء يحتاجوا طبيب إلا ما أديكوا عند الأطباء. فالذهاب للطبيب ده حاجة ما تزعلش ربنا. لكن القصة اللي انت تذكريها في العهد القديم تعبر عن حالة واحد اتكل على الأطباء دون أن يلجأ إلى الله، يعني ربنا مش موجود في حياته خالص. عشان كده احنا الموقف المعتدل بالنسبة لنا هو ايه؟ لما واحد بيكون عيان بنصلي ونروح للدكتور، واحنا بناخد العلاج بنصلي ان ربنا يخلي العلاج ده فيه الشفاء. لو مقرر للإنسان عملية جراحية نصلي له ان ربنا يتمم له الشفاء ويدي حكمة للجراح. يعني نصاحب الإجراء الطبي بصلوات. مفيش مانع يتمم سر مسحة المرضى، لكن ده ما يمنعش انه ياخد العلاج والأدوية. لما يجي واحد بقى برضو لازم انبه شعبنا ليها، يقول انا مش هاخد الدواء، انا عندي ايمان ان انا اشفى ومش هاخد الدواء ومش هعمل العملية، ده مش مظبوط. مش مظبوط لان المسيح نفسه قال ان المرضى يحتاجوا الى طبيب، وممكن الاجراء اللي بيعمله دوت يأخر شفائه ويتعبه، وبعدين يتهم ربنا ان هو ربنا اللي اثر. لا، انت اللي اثرت في العلاج واللجوء الى الطبيب بروح الصلاة. فاحنا عايزين شعبنا يبقى متدين تدين مظبوط، مفهوش الدروشة بتاعت ان انا مش هاخد العلاج، ومفهوش اقصاء الله عن حياتي ان ربنا مش موجود خالص وانا بعتمد على الادوية والدكاترة ومش بلجأ لله. الاثنين مع بعض صح. الله هنا يمثل في حياتي الجانب اللاهوتي، والطبيب يمثل الجانب الناسوتي، ان في مجهود انساني بيتعمل. ولازم نفهم في لاهوتنا الارثوذكسي هناك توازن بين ما هو الهي ما هو انساني، الجهاد مع النعمة، الإيمان مع الأعمال، اللاهوت متحد بالناسوت، الله يعمل وإحنا بنعمل، والله يشفي والطبيب يعالج، في التوازن بين ما هو إلهي ما هو إنسان. أول ما بنحاز لأحد الطرفين هيبقى انحراف إيماني.
انحراف إيماني.
إيماني. يعني حتى في أصل الإيمان اللي ينحاز للنعمة ويلغي الجهاد بقى منحرف، واللي ينحاز للجهاد ويلغي النعمة بقى منحرف. اللي يركز على الإيمان بدون أعمال غلط، واللي ركز على أعمال كأنه ما فيش إيمان مش ملوش لازمة غلط. واللي ركز على ان المسيح هو الله فقط دون ان يتذكر ان هو انسان ايضا غلط، واللي فكر في المسيح على انه انسان دون ان يركز على موضوع اللاهوت غلط. فالتوازن ده في الفكر الارثوذكسي رائع جدا.
وفي حالتنا في حالة المريض الإيمان هو اللجوء إلى الله، والأعمال اللي هو اللجوء إلى الطبيب.
بالضبط. وبعدين في تعبير حلو حتى الدكاترة المؤمنين أحيانا بيحطوهم في عيادتهم، يقول لك الطبيب يعالج والله يشفي.
بالضبط.
ما فيش واحد يروح للدكتور يقول له شفيني، بيقول له عالجني، يروح لربنا يقول له شفيني.
بالضبط. طب خلينا نركز اكتر على الشواهد الكتابية اللي منها نقدر نستخلص مثلا سر مسحة المرضى، او اللي منها بنؤكد لا يا جماعة في مسحة مرضى.
هو اهم شاهدين اللي انا ذكرتهم، الشاهد بتاع رسالة يعقوب واضح جدا وبيستخدم في تتميم السر نفسه، بيستخدم كنص وبيستخدم كصلاة. انت امرت على فم يعقوب تلميذك ان احنا نلجأ للكهنة، يعني الصلاة موجود فيها كده. والشاهد التاني بتاع دهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم، يعني دول ابائنا الرسل مارسوا هذا السر في حضور المسيح في حياته على الارض قبل الصليب، ويعقوب حطها كقاعدة للاستخدام في الكنيسة، بالاضافة لان تاريخ الكنيسة منذ البداية فيه استمرارية هذه الممارسة الكنسية.
طب سيدنا خلينا نركز اكتر على الصلوات الخاصة بهذا السر. زي ما نيفتك قلت لنا هم ممكن 7 صلوات، هل كل مرة او في كل مسحة مرضى لازم تتقري 7 صلوات ولا احيانا بتبقوا 5؟
لا لازم تصلى 7 كلهم. وعشان كده لو كان مثلا في بيت بيستدعي ابونا بيقول تعالى اعمل لي انديل، البيت اساسا ما فيهوش حد عيان بس هم عايزين بركة في البيت، فأبونا ممكن بدل ما يصلي الأنديل ب7 صلوات الطويلة في صلوة تانية مختصرة اسمها تبريك منازل، تتعمل في أي وقت مش محتاجة يكون صايم، وفيها زيت برضو وفيها مية.
الفرق بين الاثنين يا سيد؟
إن تبريك المنازل صلاة بركة مش سر. ويرش مية في البيت ويدهن الناس بالزيت وحاجة جميلة يعني.
بس نفس الصلوات؟
لا غيرها.
مختلف.
غيرها خالص.
بس احنا دايما سيدنا بنلاقي في الصوم الكبير بالأخص بنلاقي الناس دايما تحب تجيب أبونا يعمل لها سر مسحة المرضى. في
النصيحة اللي بنقولها.
النصيحة
يصلي تبريك منازل. وإن كان حد مريض نصلي له الأنديل بس كاملا. ما ينفعش إن أنا أخذ صلوة واحدة من الأنديل وأقول أنا صليت أنديل. إما هو أنديل أو تبريك منازل. و7 صلوات مترتبين بحكمة، ومع بداية كل صلاة بنولع فتيلة فليها معنى يعني.
كل مرة بنولع فتيلة وكل مرة بنقرأ الأواشي
في أوشية
لكل صلوة،
وفي قراءة بولس ومزمور وإنجيل وصلوة في الآخر، يعني كده كل واحدة من السبعة الأول خلص بنبدأ بصلاة الشكر في بداية الصلاة، وبعدين في كل صلوة بتقري بولس ومزمور وإنجيل، وبعدين نختمهم بصلوة تأملية. الصلوة الأولى بس بدل البولس في فصل كسليكون اللي هو فيه أمريض أحد بينكم في رياضة قصص الكنيسة، بعد كده كل النصوص بتقال عن الشفاء
والمرضى اشفيهم في كل أوشية.
طبعا في أوشية المرضى في أول صلوة، لكن بعد كده في بقية
الأوشية. أنا عايزة بتتكرر في كل أوشية المرضى اشفيهم. طب سيدنا يمكن وأنا برضو بدور في الموضوع لقيت إن الأواشي بتكون زي المعمودية واللقان، يعني ليه ده زي ده نفس الترتيب؟
احنا عندنا 7 أواشي كبار بيستخدموا في اللقان، بيستخدموا في المعمودية، بيستخدموا في الأنديل، بيستخدموا في القداس بنفس الترتيب كده. بالنسبة لسر مسحة المرضى الأواشي دي بيبقى الهدف منها، بالرغم ان احنا بنصليها في كل المناسبات دي، لكن في سر مسحة المرضى بالذات بيبقى الهدف منها هو شفاء المريض. فإذا صلينا أوشية المرضى واضح انها عشان المريض، المسافرين لان الأسفار بتعرض الناس للمخاطر، ممكن واحد يبقى مريض يعني غير اللي نايم قدامي بسبب السفر، حادثة ولا إرهاق ولا تعب ولا دوار البحر أو أي حاجة. أوشية مثلا الزرع والمية والهواء لأن دي تسبب أمراض لو كان في نقص أو في عاصفة ولا في إعصار، فكلها عشان برضو المرض. إذا كانت أرشية الرئيس والحكام علشان لو كانوا ضعفاء بيبقى في مخاطر اللصوص ومخاطر الإرهاب ومخاطر تعرض الإنسان لإصابات بتاعت هجمات مش مظبوطة. إذا كانت أرشية الراقدين، لأن لما حد من قريبنا بيتنيح إحنا بنتعب بنتضايق وبنحزن وبنبكي وننهزم، فعايزة برضو رفع معنوية. وهكذا في كل الأواشي ليها الاتجاه اللي هو بيخدم السر اللي إحنا بنصلي.
لا أنا يمكن أسأل السؤال بمعنى تاني، هل في ارتباط بين سر مسحة المرضى والمعمودية واللقان علشان كده بتقري نفس الأواشي اللي بتتقري هنا بتتقري هنا؟
الارتباط هو ارتباط أن الأواشي دي هي ملك الكنيس، تستخدمها في كل صلواتها. يعني إحنا لما هنقف نكلم ربنا هنقول له إيه؟ أنا بقول له نفس الصلوات، بس هنا بهدف وهنا بهدف وهنا بهدف وهنا بهدف. نفس الأواشي بتصلى في القداس، كلها الصلاة في المعمودية، كلها في مسحة المرضى، كلها في اللقان، كلها في جميع الصلوات.
جميل. طيب سيدنا اسمح لي علشان الشباب اللي معنا بس، ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان نستقبل أسئلة الضيوف اللي معنا. بالتأكيد عندكم أسئلة صح ولا مفيش؟ تفضل.
سلام يا سيدنا مدحت رشدي، كنيسة الأنبا أبرام، أمين على الخدمة. الحقيقة الكتاب ركز على أن صلاة الإيمان تشفي المريض. أي إيمان يا سيدنا؟ إيمان الكاهن ولا إيمان المريض اللي هو ضروري للشفاء؟ احنا نعلم أن كان حسب إيمان المريض كان السيد المسيح بيشفي، لأن كان في قوة الشفاء. فهنا دلوقتي هل هو إيمان المريض ولا إيمان الكاهن؟ غير أنه هو بقى دلوقتي الوضع بقى قوم عادة، وبقت عادة وسط شعوبنا أن يبقى بدون فاعلية، وأن هو السر يتمم والناس حاسة أنه هو روتين وحاجة ديكور بيتعمل أو بيدعو الكاهن كل في أيام السم الكبير. فالحقيقة يعني ما هو رد نيافتك على أن بقى الشعبين الأرثوذكسي بيبقى خلاص اتعود على كده، بقى اتعاد عنده ان هو يدعي الكاهن في ايام السم الكبير؟
وطبعا هنا صلاة الايمان تشفي المريض، النص هنا بيوضح ان صلاة الكاهن هي ايمان الكاهن، لانه بعدها بيقول كان ايليا انسانا مثلنا تحت الالام وصلى صلاة لكي تمطر السماء فامطرت على الارض. المهم يعني ان صلاة الايمان تشفي المريض، يقول لك توجد قوة عظيمة فعالة في طلبة البار، ويقول طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. لكن ده ما يمنعش برضو ان يكون في ايمان عند المريض ان يشفى، فالاثنين يتقابل مع بعض. يعني وهنفترض احدهما ما عندوش ايمان، ممكن ربنا ينظر لايمان الطرف الاخر. يعني في قصة المفلوج اللي دلوه من السقف، يقول لما رأى يسوع إيمانهم،
إيمان أصحابه،
جايز هو ما عندوش إيمان لذلك ما ذكرش إيمانه، قال إيمانهم هم أصحابه اللي قدموه زي الكاهن اللي بيقدم المريض لله. ولو هو عنده إيمان برضو ممكن ربنا ينظر لإيمانه. حكاية ممارسة السر كروتين مش مظبوط، لكن على أي الأحوال ما فيش هناك ضرر إن أبونا يجي البيت ويصلي صلاة. الصلاة دي حاجة جميلة، تبارك البيت، يمتلئ بالنعمة، يمتلئ بالملائكة، ريحة البخور واللحن والقراءة المقدسة في البيت، وافتقاد الناس، فرصة أبونا يشوفهم عن قرب، وإنه يفتقد البيت ويعرفهم بأسميهم ويتابعهم، ولما يشوفهم في الكنيسة يتذكرهم. يعني زيارة البيت دي مهمة جدا. لو كانت كمان بمناسبة إن احنا هنصلي أنديل أو تبريك منازل، شيء رائع.
جميل. طب ناخد السؤال الثاني، تفضل.
سلام يا سيدنا، يوسف رياض، كنيسة العذراء الأنبا أبرام بفيصل. كان يا سيدنا عندي سؤال، هو ليه بيستخدم في يعني في السر ده بنستخدم الزيت والفتايل كتير؟
طبعا الزيت بيستخدم عشان بعد الصلاة والتقديس يدهن به المريض والناس اللي موجودين، ويبقى بعد كده كمان أي مريض ممكن يدهن بنفس الزيت. الفتايل دي لأنها لما بنشعلها بالنار بتعبر عن نور الروح القدس العامل فينا للشفاء. ودايما النار في الكتاب المقدس لها معنى جميل، لان في آية تقول الى هنا نار آكلة، وفي نفس الوقت النار دي بتسخن
استنارة،
فعايز الواحد يبقى سخن روحيا، بتدي نور للاستنارة. النار دي بتنضج الأشياء النية، فالإنسان برضو البارد الني في حياته الروحية الله ينضجه، فليها معاني جميلة يعني.
جميل. طيب معنا سؤال تاني تفضلي.
قبل آدي يا سيدنا جيهان رمزي من كنيسة العذراء والأنبا برقام في فيصل، عايزة أعرف ليه قبل كل صلوة بتتقاد فتيلة واحدة فقط؟
هو طبعا المنظر بتاع الإناء اللي فيه زيت وفيه 7 فتايل منورين بيفكرنا بمنظر الأبدية اللي وصف في سفر الرؤيا، إن المسيح واقف بين 7 مناير، فالأبدية قدامنا قدام عينينا. بس لما ابونا بيولعها فتيلة فتيلة كأنه بيدي رسالة للمريض اللي نايم دلوقتي ان انت بتقرب خطوة خطوة ناحية الأبدية. فاستعد، اول فتيلة نورت بدأنا المشوار، تاني فتيلة قدينا بنقرب لغاية رقم 6. خلي بالك احنا على ابواب الملكوت، 7 استعلام ملكوت الله. فعشان كده يبقى المريض كمان مش بس بنصلي من أجل شفائه، لكن كمان بنوجه له رسالة أن يستعد للأبدية. مجاز ربنا هيسمح أن ياخده السماء.
طب ليها ترتيب معين يا سيدنا في وضع الفتيات؟
دايما بنحاول طبعا يكون صليب، منظر صليب، ونحاول أن احنا وإحنا بننور الفتيات تكون برضو واخد منظر الصليب.
جميل. طيب معنا سؤال تاني تفضل.
نقبل هذه سيدنا عصام عادل من كنيسة العذراء والأنبا برقام بفيصل. أنا كان لي سؤالين. السؤال الأول هو في بعض الأحيان بيبقى الكاهن لضيق الوقت بيقضي صلوة واحدة، هل ده كفاية؟ السؤال الثاني هو الزيت اللي بعد كده ده بعد ما بيترشم بيه المريض الزيت ده بيروح فين؟
بالنسبة للسؤال الأول احنا جاوبناه قبل كده إن مفروض السر يتمم بأمانة، والأمانة إن احنا نقول ال7 صلوات بتفاصيلهم. يعني إذا كان أبونا مضطر من بيت لبيت من بيت لبيت من بيت لبيت عشان موسم يقولك السماء كبير وعايزين أبونا، ولما جاش يزعلوا والناس تتفائل بدخول أبونا ليها، فخلاص نستبدلها بتبريك منازل. أقول للناس مصحة المرضى ده للمرضى، أنا هصليكوا تبريك منازل، وإعلان عام في الكنيسة أنا هجيلكم بيت بيت ونصلي تبريك منازل. اما حكايه الزيت يبقى فيه المفروض ابونا ياخده معاه، لان ما حدش مسموح له يدهن زيت الا الكهنه.
مهم قوي دي يا سيدنا، لان معظم الكهنه بيسيبوا الزيت في البيت وكلنا بنقع في الغلط ده.
حتى لو ابونا ساب الزيت في البيت ما حدش يستخدمه غير لما يجي ابونا نقول له ابونا احنا عندنا مسحه مرضى ممكن تدهننا،
يعني نحتفظ بيه مثلا في ازازه
في ازازه ولا حاجه تتشال، ما يكتب عليها كده بتيكت ان دي زيت مسحة مرضى، حيث ما حدش يستخدمه الا في الغرض ده. واللي يدهن بس هو ابونا، دهن بالزيت هو عمل من اعمال الكهنوت. مش مسموح ان حد يدهن الاخرين بالزيت الا الاب الكاهن، وحتى الانسان ما يدهنش نفسه بزيت مسحة مرضى بالزيت، ولا مسموح مثلا واحدة تدهن عيالها ولا أم رهبة تدهن الناس بالزيت. ده كل ده غلط. الصح ان ده عمل من عمل الكهنوت.
لكن الزيت العادي اللي هو اللي بيتوزع مثلا في الأديورة، الزيت بتاع القديسين، ممكن يعني الواحد يدهن نفسه بيه؟
أصلا ده مش سر ومش يعني مش زيت له أهمية، يعني مجرد كده حاجة للبركة.
لكن أنا جاي لي سؤال من الكنترول، هل نفس الزيت بتاع الأنديل هو نفس زيت مسحة المرضى؟ ما هو هو صح يا سيد؟
هو بس جايز يقصد بالأنديل اللي هو أنديل متعلع قدام أيقونة قديس وفيه زيت.
هو ده المقصود.
غير مسحة المرضى. مسحة المرضى ده سر مقدس وفي حلول روح قدس وفي استعدادات خاصة للدهن بالزيت، لازم أب كاهن اللي يستخدمه. لكن تاني حاجة بركة القديس بس.
جميل. طب معنا سؤال تاني تفضلي.
سلام يا سيدنا، أماني صبحي كنيسة العذراء والأنبا برقام فيصل. هو ليه في ناس في مرضى بيعملوا السر ده وما بيخفوش ما بيشفوش يعني؟
هو طبعا الله له خطة خلاص لكل إنسان. في إنسان خلاصه بالشفاء، وفي إنسان خلاصه بالاستمرار في المرض، وفي إنسان خلاصه بأنه يتنايح. عامل زي بالظبط إيه عشان ما حدش يتشكك يعني. بولس الرسول لما جات له شوكة في الجسد طلب من ربنا يشفيه،
طلب ثلاث مرات مش مرة.
بولس الرسول حد أكتر من كده يعني؟ مفروض ربنا يقول له بولس أنت اللي أنت عايزه عمله لك، لأن الآية تقول يعمل رضا خائفيه. لكن ربنا قال له لا، تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. يعني كأنه بيقول له أنت تختار نعمتي ولا تختار الشفاء؟ قال له لا، نعمتك
تكمل ولا تكمل يا سيد؟
تكمل. لازم تتقري صح.
إيه الفرق؟ بس احنا دايما نقولها تكمل.
لا، تكمل معناها تحل كاملة، قواتي في الضعف تحل كاملة. يعني مش تكمل. يعني لو أنا 20% ربنا يحط لي 80% ولا يحط لي 100%؟ فقواتي في الضعف تكمل، تبقى كاملة، تحل في الإنسان الحاسس بضعفه. فعشان كده بولس الرسول قال حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. وقال أصر بالأمراض، أصر بالضعفات. ليه؟ لأنها حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. فأحيانا في إنسان سكة خلاصه أن لما يطلب الشفاء يشفى عشان هيقوم ويخدم وما يعطلش نفسه عن العمل الروحي. في إنسان تاني ربنا قاصد يستمر في المرض لأن دي سكة خلاص احنا ما نعرفش. وفي إنسان تاني لما بنصلي له ربنا يسمح أنه ينتقل للسماء، ما نتشككش لأن دي سكة خلاص. ربنا عارف أنه لو هو
اختاره في الوقت المناسب
تنيح دلوقتي أحسن له. لما احنا نقعد نلح بقى ونزعل ونخصم ربنا معناها ان احنا مش فاهمين.
طيب معانا سؤال تاني، اتفضل.
ايوه سيدنا، معاك براب صبح من كنيسة العذراء مريم والأم براء. ليه اختار سبع صلوات؟
رقم سبعة في الكنيسة له وضعه واعتباره، يعني يعتبر كمال الأعداد، كمال الزمان، لأن الأسبوع السنة متقسمة أسابيع فوحدة زمنية كاملة. عشان كده مثلا في سفر الأمثال يقول لك الحكمة بنت بيتها نحتت أعمدتها السبعة، وسبع أيام اللي هم بتوع الأسبوع يرمزوا للعمر الكامل. أول يوم في الأسبوع يرمز للميلاد، وبعدين بقية الأسبوع يرمز للعمر. اليوم السابع يرمز للموت، عشان كده كان أجازة اللي هو يوم السبت. بعديها على طول يرمز للقيامة اللي هو اليوم الثامن من الحياة الأبدية. فالسبعة دول يرمزوا أن الله يقدس عمر الإنسان كله يعني.
طب ما رقم عشرة برضو بيشير للكمال يا سيدنا،
كمال الأعداد، لكن سبعة كمال الزمان عشان الأسبوع مكمل، السنة متقسمة أسابيع يعني، أو الزمن متقسم أسابيع.
جميل. طيب مشاهدينا نطلع لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا مع نيافة الحبر. برحب بكم مرة تانية، وبرحب طبعا بسيدنا وبضيوفنا. استكمالا لحوارنا عن سر مسحة المرضى، يمكن بعض الطوائف بتستخدم هذا السر بعد فشل، يمكن يعني نيافتك قلت لنا احنا نلجأ لربنا ونروح للطبيب، لكن بعض الطوائف بتلجأ لهذا السر بعد فشل الطب في علاج هذا الطبيب، ويمكن قبل الوفاة مباشرة. رأي نيافتك ايه؟
هو طبعا احنا في منهجنا ان احنا دايما المجهودين بيبقوا مع بعض، مجهود ربنا اللي هو النعمة وبنصلي له ونطلب نعمته، مع مجهود اللجوء للأطباء والدور الإنساني يعني بشري. حكاية بقى ان احنا نأجل التناول للمريض او دهنه بالزيت لآخر لحظة في عمره، بتدي للناس إيحاء ان دخلة ابونا عليهم دخلة مش حلوة.
بعديها على طول توفى فدخلته مش حلوة.
يعني الواحد يشعر ساعة ما ابونا داخل يدهنه بالزيت يبقى انا خلاص كده. لكن لو احنا متعودين بنتناول وبندهن بالزيت طول العمر، هتبقى حتى في اللحظة الأخيرة مقبولة عند اهل المريض وعند المريض نفسه، وإن كنا طبعا في أثناء الصلاة بنعده للأبدية، لكن مش بطريقة فيها خضة يعني كده
مريض نفسه يتخض على نفسه يحس إن خلاص أيامه قربت يعني
يقول أنت جيت.
طيب سيدنا، إيه الفرق بين مسحة المرضى عند الأرثوذكس والفرق عند الكاثوليك؟ في فرق بين الاثنين ولا الاثنين
زي بعض؟ هو نفس السر موجود في الكنيستين، لان احنا كنائس تقليدية اصيلة يعني فيها الجدر واحد من البداية يعني. وان كان طبعا يختلف الطقس يعني ايه الصلوات اللي بتتقال، كل كنيسة بترتب صلواتها، لكن السر هو السر. زي مثلا القداس
الفعالية هي الفعالية
طبعا
مع اختلاف
الكهنوت. بس في كهنوت وفي سر وفي ايمان بالسر وفي مادة السر وفي الايمان المشترك وفي مريض طبعا. فنفس الحكاية يعني ما بين الكنيستين، يعني ممكن يختلف فقط في الصلوات المستخدمة.
لكن الطقوس هي اللي مختلفة أو الصلوات هي اللي بتختلف؟
زي مثلا في القداس، احنا عندنا القداس البسيلي والغرغوري والكرولوس. في كنائس أخرى زي البيزنطيين عندهم قداسات أخرى زي الذهبي الفم وغيره. كنيسة الكاثوليكية برضو اللي هي اللاتينية عندهم الليتورجيات تانية، لكن كلنا بنشترك في ان ده جسد ودم، وفي كهنوت في مذبح وفي قداس، يعني الجدر واحد، لكن التعبير عنه بيختلف حسب الكالتشر، حسب الثقافة بتاعت المنطقة اللي نمت فيها هذه الكنيسة.
طب زيت مسحة المرضى هو المريض بس اللي ممكن يطلبه، ولا ممكن اي انسان يطلب ان هو يدهن بهذا الزيت؟
طبعا اي انسان، لان ما بنخلاش من امراض يعني اي واحد هيقول لابونا دهني بمسحة المرضى لانه تعبان مريض بتاعه، فما فيش مشكلة يعني. بس المفروض طبعا ابونا لما يدهن بمسحة المرضى يكون صايم، واللي هيدهن يكون صايم،
واللي حاضرين الصلوات لو مثلا في البيت كله صايم. طب سيدنا، يمكن في الكنيسة بيتمم هذا السر في جمعة ختام الصوم، ليه بالاخص في جمعة ختام الصوم؟
هو احنا بنيجي قبل اسبوع البصخة بنخلي الناس تركز في آلام المسيح فقط، عشان كده بيتعمل تجنيز عام يوم أحد الشعانين، عشان حتى لو حد توفى مش هنقدر نعمل له جنازة، يجي يحضر صلاة البصخة ويدفى. وقبلها بيومين في جمعة ختام الصوم بنعمل قنديل عام، علشان لو حد عي في خلال هذا الأسبوع أبونا مش هيروح يرفع بخور ويعمل سر مسحة المرضى في البيت، فبنسبق ونعمله كل المؤمنين يعني.
لا انا قصدي يعني اليوم ده بالاخص علشان نركز بعد كده، ولا يعني اليوم ده بيقام فيه هذا السر لمدلولات روحية معينة مثلا؟
لا، هو الفكرة زي ما قلتها دلوقتي هقولها تاني، ان احنا عندنا اسبوع البصخة مش بنعمل فيه اي حاجة غير احتفال بألام المسيح. الحاجة الوحيدة اللي ممكن ابونا يعملها لما حد جاي يقول لابونا عايز اعترف، طبعا ما يقدرش يقول له لا، الاعتراف ده زي الامرجنسي. ولو واحد مثلا طفل اتولد وهيموت وممكن ابونا يعمده بمية معمودية موجودة عنده، مش هيصلي معمودية من جديد. لكن غير كده احنا ما عندناش تناول غير خميس العام، ما عندناش صلاة على الراقدين، ما عندناش صلاة، ما فيش أكاليل، ما فيش رسامات كهنوت، ما فيش أي حاجة غير إحنا مركزين في آلام المسيح. فعشان كده بنسبق قبل أسبوع البصخة نعمل تجنيز عام ونعمل أنديل عام، علشان ما نبقاش قصرنا في خدمة الناس اللي يحتاجوا الصلوات دي أثناء أسبوع البصخة.
طيب سيدنا، يمكن في صور كتير ممكن تنزل زيت، يمكن بنلاقي صور قديسين، انا شايفه ان يافتك بتضحك يعني ليك مثلا تعقيب على الزيت نفسه؟
مش أو بحب ان احنا نجري ورا الحاجات دي. يعني مش عايزين نجري ورا صوره نزل منها زيت ونعمل منها قصه وحكايه.
لكن طب نفترض نزل من صوره ما زيت، الزيت ده الكنيسه بتتعامل معاه ازاي؟
هو يعني عادة بنعمل الآتي، لو في صورة في البيت نزل منها زيت بنقولها توها في الهيكل، تقعد في الكنيسة، لألا يكون لعب من ألعاب الشيطان، لأنه ممكن يضلل الناس بحاجة زي كده، أو يكون حد بيدعي. المانع ان حد يطلق الزيت على صورة ويقول لك ده الزيت الصورة بتنزل زيت عشان ييجوا الناس ويتفرجوا ويقولوا ده ناس قديسين فيها اي منافع يعني. فحاجة تتاخد للكنيسة. واحنا مفيش في لاهوت الكنيسة ولا في تراثها ان الصور بتنزل زيت. لو موجود في التراث يعني الاباء ما حكوش حاجة عن كده ولا في لاهوت الكنيسة من جهة التعليم. فما فيش داعي نجري ولا حاجة.
بس شفنا برضو سيدنا في تقريبا في كنيسة.
أنا مش عايز يعني ندخل في حالات محددة عشان ما زعلش حد. لكن أنا بالكلام بصفة عامة ما نجريش ورا الحاجات دي. أنا بقول ما نجريش ليه؟ لأن جايز تكون حاجة صح. بس ما هياش بقى لاهوت نعلم بيه في الكنائس ونعلم في قنواتنا الفضائية إن عندنا صور بتنزل زي ده ما يصحش. فلو حصل ما نجريش ورا.
طب لو حصل الزيت ده ممكن يستخدم مثلا في
ملوش اي استخدام ملوش اي وضع ملوش اي مكان ملوش اي مكان في الكنيسة. مش عايز اركز على النقطة دي خالص لانها ليست حاجة من اصول كنيستنا. الناس بتجري ورا حاجات بتهين الفكر الارثوذكسي بعد كده. لان غير الارثوذكسي غير المسيحي يعتبر احنا عايشين ورا خرافات. لاهوتنا اعمق وافخم من حاجة زي كده. فعشان كده أنا مش عايز، أنا آسف إن قطعتك، بس أنا مش عايز إن الفكرة تتعمق عند الناس إن إحنا عندنا صور بتنزل زيت وهي دي حاجة في الفكر الأرثوذكسي الأصيل يعني.
طب خلينا نرجع لسر مسحة المرضى. هل بيرتبط بيه أو المفروض الإنسان اللي هو هيتمم ليه هذا السر يكون مثلا قبليه سر التوبة والاعتراف، يكون تايب ومعترف؟
طبعا ده حاجة كويسة إلا إذا كان في حالة صحية متأخرة. يعني احنا شايف الكلب في مناخيره خراطيم وفي بقه خراطيم ودنيته مش جاهز يعني، أو دراوزي كده مش مركز. ففي الحالة دي بنصلي له وندهنه وإذا كان هنناوله كل حاجة. لكن طالما واحد في وعيه كويس إن أبونا قبل ما يصلي الانديل يقعد معه قاعدة خمس دقايق يقول له عندك حاجة عشان تخلص ضميرك تستريح وتعرف. اوكي قال له ابونا انا مش قادر اتكلم او ما عنديش حاجة او صلي لي او اي تعبير، خلاص يعني مش بالقهر مش بالعافية، ويصلي له وبرضه ويدهنه يعني.
يعني حتى لو مش معترف او مش تايب برضه ممكن يتمم به هذا السر، مفيش مشكلة
طبعا. يعني افرضي هو مش عايز يعترف عند ابونا اللي هيصلي له، انا ليه اب اعتراف جايز هيجي لي بعدين. خلاص ما الاعتراف بالذات ما يجيش بالقهر والزن يعني. بس ابونا يديله الفرصه، ممكن لو عايز حاجه تقولها قبل ما نبتدي صلاه وناخد على في خصوصيه اللي في الاوضه يخرجوا يسمع ابونا. وفي ناس تطلب بنفسها يقول له ابونا طب قبل ما تصلي انا عايز اتكلم معك شويه، تبقى افضل يعني.
طيب في نهاية حلقتنا بقى عايزين نيافتك يعني تبلور لنا كل الكلام الحلو أو رسالة للمشاهدين النهاردة. حابب تقول لنا إيه في نهاية كلامنا عن سر مسحة المرضى؟
حابب أقول إن إحنا كويس في موسم الصيام الكبير أبونا يدخل البيت، لكن أرجوكم لا تلزموا الأباء الكهنة إنه يصلي الأنديل. وإذا أبونا اكتفى بمسح بتبريك المنازل حاجة كويسة بركة للبيت. حاجة تانية لما يكون عندنا حد مريض مش قادر ينزل الكنيسة، أرجو إن إحنا دايما نبقى على اتصال بالكنيسة يتناول باستمرار وأبونا يعمل له مرة أنديل ويدهنه بيه. حاجة تالتة لجوءنا إلى الله بالصلاة بسبب الناس المرضى لا يمنع إطلاقا إن يكون في متابعة طبية. والمتابعة الطبية مش معناها عدم الإيمان، إحنا بنتابع طبيا وفي الآخر قرار لربنا شفاء او عدم شفاء او حتى الانتقال.
انا نفسي نفسك تركز على النقطة دي لاني انا لمسة بنفسي حالة معينة مش عايزة رفض اي تدخل طبي، تقول انا سايبة حالتي في ايد ربنا، ربنا هو اللي هيتصرف.
هو طبعا جايز في ناس ببساطتهم ايمانهم حاجة تعدي، لكن كتاب مقدس ما علمناش كده ولا الكنيسة علمتنا كده. الحاجة الرابعة ان لو احنا لجأنا لله بالصلاة وكانت الاستجابة عكس ما احنا عايزين، ما نتعقدش ما نتضايقش ما نعثرش ما نقولش ربنا فين، صلوات القديسين فين، فين الانديل، فين القوة، دي طلع كلها اوانت. لا، الله له تدبيراته ودي اتشرحت في وسط الحلقة يعني. وربنا يدي الصحة والشفاء للجميع يعني.
جميل، أنا بشكر نيافتك جدا.